بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 23 من شهر الله المحرم لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: كيف يثبت العبد على طاعة الله عز وجل في الرخاء والشدة على السواء؟ فكثير منا ينشط في أوقات الشدة ويفرط في أوقات الرخاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالثبات على الطاعة وعلى الاستقامة محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يرزق الله سبحانه وتعالى به العبد، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات على الطاعة والثبات على الإسلام والسنة من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعبد. ولذا فإذا كان الإنسان يجد حاله متغيرا بين الرخاء والشدة فليتق الله وليتب إلى الله سبحانه وتعالى وليرجع، فإن هذا لا ينبغي، لأن المعبود واحد في الرخاء وفي الشدة، ولأن الرب واحد في الرخاء وفي الشدة، فعلى الإنسان أن يتعلق بربه سبحانه وتعالى وأن يثبت على شريعته. وليعلم العبد أن لله سبحانه وتعالى عبودية في الرخاء لا تكون في حال الشدة، وله سبحانه عبودية في الشدة لا تكون في حال الرخاء. والعبد الموفق هو الذي يقوم بحق الله سبحانه وتعالى في سائر الأحوال، إن كان مريضا تعبد الله عز وجل بالصبر، إن كان صحيحا تعبد الله عز وجل بالشكر، إن كان فقيرا تعبد الله سبحانه وتعالى بالصبر، إن كان غنيا تعبد الله عز وجل بالشكر. ولا يضيع المسلم لحظة من حياته إلا في عبودية الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن العبد الموفق الذي جعل مراده ربه سبحانه وتعالى لا يتوانى ولا يتأخر، وإنما يثبت على طاعة الله مقدما مراد الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. فالثبات نعمة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يرزقنا وإياكم الثبات على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: كيف نربي أبناءنا على حب الدين والعمل به خاصة في أزمنة الفتن؟
الحمد لله رب العالمين، نربي أبناءنا على العمل بالدين حينما نغرس فيهم محبة هذا الدين الذي من أجله خلق الله العالمين، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلا بد أن نعمق في أبنائنا حب الدين، وأن هذا دين رب العالمين ليس دين أحد، وإنما هو دين رب العالمين خلقنا الله عز وجل من أجله، ولا بد أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع الله، فنعمق فيهم حب الدين. أعظم من حب الدنيا وأعظم من حب الآباء والأبناء والأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الوارد في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. فلا بد أن نعمق في أبنائنا العطاء لهذا الدين وحب هذا الدين، وأن قدر الإنسان عند رب العالمين بقدر الدين عنده، فكلما كان الإنسان أعظم تمسكا بدين الله عز وجل كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. وما
أظن أيها الأحبة أن الصبيين الصغيرين اللذين انطلقا إلى ساحة بدر وسأل عن أبي جهل وأحدث في أبي جهل ما أحدثه إلا نتيجة تربية أبوين كريمين عظيمين فاضلين لهما على محبة الدين والعطاء له، حتى قال أحدهما يا عماه لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ قال نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وكذا أيضا ابن عمر لما لزم حلق رسول الله، وكذا ابن عباس رضي الله عنهما لما أخذ عن رسول الله وعن صحابة رسول الله، كل هؤلاء إنما عاشوا في محاضن التربية العظيمة المباركة في بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت عامرة بحمل هم هذا الدين وحمل قضيته، حتى رأينا العلماء والنجباء والمجاهدين والمنفقين. فلا بد أن نربي أبناءنا على هذا، لا سيما في أزمنة الفتن حين يقل العامل بالدين والقائل بشريعة رب العالمين، فنعصم أبناءنا آخذين بالأسباب المادية متوكلين على رب العالمين سبحانه وتعالى، سائلين ربنا إن يثبتنا وأبناءنا على هذا الدين إلى أن نلقاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخ إسماعيل، يقول هل كل بلاء ينزل بالإنسان سببه الذنوب؟ وإن لم يكن فكيف يفهم حديث ما نزل بلاء إلا بذنب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا هو الغالب، أن هذا البلاء إنما يكون بالذنوب، وقد يكون هناك نوع باختبار الله عز وجل لعباده، فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد ليرفع درجته وليكفر عن خطاياه. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى الرجل على قدر دينه، فجعل للأنبياء ابتلاء، مع أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما الصغائر إذا لم تكن مشينة فإنهم معصومون من الإصرار عليها، ومع ذلك يقع الابتلاء حتى وصل إلى قتل بعضهم ورجم بعضهم وإخراج بعضهم، وما هذا إلا لرفع درجتهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الغالب أن هذا إنما يكون بسبب الذنوب والمعاصي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من القليوبية من الأخ إسماعيل، يقول ما هو حكم تحديد النسل وكذلك تنظيم النسل، وماذا لو أمر به ولي الأمر وعاقب على مخالفته؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي للإنسان أن يصادم المراد الشرعي في كثرة النسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على كثرته، وأنه مباه بنا الأمم يوم القيامة، ولذا قال تزوجوا الودود الولود. ولهذا فإن الإنسان يكره له أن يتزوج المرأة إن كان يعلم أنها لا تنجب، ويحرص على المرأة التي تنجب، لكن إن حصل داع شرعي للمرأة أن تمنع حملها أو أن تباعد بينه فلا بأس ولا حرج في ذلك، كأن تكون المرأة ضعيفة لا تقوى على متابعة الحمل، فحينئذ لا بأس ولا حرج، أو يقوم بالمرأة مرض يقرر الأطباء أن الحمل خطر عليها، فحينئذ لو منعت الحمل وحذفت الرحم أو ربطت الرحم فإنه لا بأس ولا حرج، لأن هذا من الدواعي الشرعية. أما ما يقوله الناس بأنه يحصل منع الحمل وتحديد ذلك من أجل الرزق، فولدان فقط خير من أربعة وخير من ستة وخير من عشرة وكذا، حيث إننا قد لا نجد ما نستطيع أن ننفقه على الأولاد، فإن هذا مقصود باطل بنص الشريعة، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فرزق الأولاد موجود على رب العالمين ليس عليك أنت، وقد يجعل وينجب الرجل الولدين ويقف عند ذلك فيبتلى فيهما، وحينئذ يتمنى أن لو كان له ولد ثالث. أما إذا كان هناك داع شرعي من المحافظة على صحة المرأة فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله أعلم. أما عن مسألة ولي الأمر، لو أن ولي الأمر منع من ذلك فلا يطاع ولي الأمر في ذلك، لأن الطاعة في المعروف، لأن الطاعة في المعروف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: عندنا رجل في القرية يكفر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويستدل على باطله بهذا الأثر، روى البلاذري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي. قال: وتركت أبي يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع، فطلع معاوية. فيقول هذا المبطل: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو يرفع كل غمة عن المؤمن المتحيز.
الحمد لله رب العالمين، هذا حديث باطل ولا تكمل، هذا حديث باطل وما ورد في ذلك باطل. ومعاوية رضي الله عنه من الصحابة الأفاضل، وهو أعظم ملوك المسلمين، ولكن هذا الكلام إنما يثيره المبغضون لمعاوية رضي الله عنه ولبيت أبي سفيان، لمعاوية وأبي سفيان وهند زوج أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، بيت مبارك ننكأ به في أعين هؤلاء الحاقدين، بيت عرف بالفضل، فمنه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، ومنه القائد المسلم الذي ولاه عمر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان، ومنه معاوية كاتب الوحي، والذي مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنه راض، ولقد زكاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قول معاوية في الوتر بأن الوتر ركعة، فقال: ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه. ولقد كان يثني عليه عبد الله بن عمر ويثني على سياسته رضي الله عنه وأرضاه، ولقد كان معاوية حريصا على السنة، يعلم المسلمين سنة رسول الله، بل كان يتشدد رضي الله عنه في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب في ذلك أن يكون الإنسان واثقا من أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وضع أهل السنة والجماعة في كتبهم ونصوا على فضيلة معاوية رضي الله عنه، وأنه لا يطعن في معاوية إلا من يتهم على الإسلام، حتى قال بعضهم: معاوية ستر الصحابة، فمن هتك الستر فهو لما دونه أهتك، أو كما قال، بل سئل بعضهم عن معاوية رضي الله عنه فقال: لغبار أنف معاوية حين كان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك. فهؤلاء الحاقدون مهما فعلوا لن ينالوا من معاوية رضي الله عنه شيئا، لأن أهل الحق وأهل السنة في كل مكان مجمعون على فضيلته رضي الله عنه، وهو أعظم ملوك الإسلام، وهو أعظم من عمر بن عبد العزيز، ونصصت على ذلك مع فضيلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، ومعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحابي لا يدانيه أحد من التابعين ولو كان من أعظم التابعين. فهذا كلام باطل، كيف يخفى على الصحابة ويجعلون له الولاية في قيادة الجيوش، ثم يجتمع المسلمون ويتنازل الحسن؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الحاقد، في الحديث الصحيح: إن ابني هذا، يعني الحسن، سيد سوف يصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسماه المسلمين ابنه سيد يصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وكان على رأس هذه الطائفة معاوية رضي الله عنه، وتنازل الحسن لمعاوية. أترى الحسن يتنازل لكافر؟ أترى ولاية الكافر على المسلمين؟ ثم إن الصحابة يقرون ولاية الكافر، فإنك على خطر عظيم، إن كنت جاهلا فتعلم، وإن كنت حاقدا فلا سبيل على قلبك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على محبة الصحابة وعلى تقديرهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: عندنا في العمل أناس يقولون بأن الحجاج بن يوسف كان يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، أما حكام اليوم لا يحكمون بما أنزل الله، وإذا كان الخروج حرام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث، فما جواب فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. كأن هذا القائل هذا الكلام لا يرى إسلام حكام المسلمين اليوم، لأنهم يحكمون بالقوانين الوضعية، ويقول بأن الحجاج بن يوسف، وهذا لعله قيل له إن الحجاج كان ظالما فاجرا، فأجاب بأن الحجاج مع كونه ظالما فاجرا إلا أنه كان يحكم بما أنزل الله، لكن حكام اليوم يحكمون بغير ما أنزل الله، هذه شبهتهم. وللجواب عن ذلك نقول الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، وما ورد فيه من وصف الكفر فإنه الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كما قضى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وتلامذة ابن عباس، وعلى هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، فهي معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، ولهذا لا فرق بين الحجاج وبين غير الحجاج، بين الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله وعنده مخالفات 50%، وبين الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله وعنده مخالفات 70%، فكلها معاصي، والناس يتفاوتون في المعاصي، فبين مقل ومستكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحاكم قد يحكم بغير ما أنزل الله ثم يكون واليا وأميرا، كما جاء عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال يكون أئمة من بعدي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فلم يجعل أهل السنة والجماعة مناط الإسلام أن يحكم الحاكم بما أنزل الله، بل لازال أئمة الإسلام يسمعون ويطيعون للحكام في غير المعصية وإن حكموا بغير ما أنزل الله، كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة منعقد على هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ولا يكفر العبد بهذه المعصية إلا بما يكفر به في أي معصية كالقتل والزنا والربا وغير ذلك. أما استدلاله بكلمة حق عند سلطان جائر في المظاهرات والخروج على السلطان فهذا استدلال من جاهل، فإن كلمة الحق عند السلطان دليل على عدم جواز الخروج على السلطان، لأن النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، فلم يجعل جوره مزيلا لإمامته وسلطانه، بل قال كلمة حق عند سلطان جائر، فاعتبر السلطان مع الجور، وأنتم لا تعتبرون الإمامة مع الجور والسلطان مع الجور، بل ترون الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أن الخروج إنما يكون مع الكفر، فقال كما في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان، يبقى كفر بواح وليس جورا. وأما كلمة الحق عند السلطان فحينما تخلو بالسلطان وتكون عند السلطان فإنك تقول كلمة الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، فالخروج شيء وكلمة الحق عند السلطان شيء آخر. كذلك أيضا استدلك بمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو حديث أبي سعيد عند مسلم، فهذا أيضا في إنكار المنكر، ولا إشكال إذا رأيت من سلطانك منكرا أن تنكره عليه، لكن بالطريقة السليمة الشرعية، وهذا أيضا فرق بينه وبين الخروج. وهذه الشبهات قد أجبنا عليها كثيرا، فالنصح مبذول للسلطان، وإنكار المنكر على السلطان ورد به الدليل الشرعي، أما الخروج ونزع اليد من الطاعة إن كان جائرا فهذا منهج الخوارج والمعتزلة، فاختر أي المنهجين إما أن تكون سلفيا سنيا صابرا على جور الإمام والسلطان ناصحا له، وإما أن تكون خارجيا معتزليا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة يقول: بجوارنا رجل مبتدع وكبير في السن ولا أستطيع هجره، مع العلم أن الإخوة ناصحوه وجلسوا معه وبينوا له الأمر، وهو مقر بكل ما ناصحه الإخوة فيه ويجزم أنهم على الصواب، ولكنه يقول: من أنتم حتى تحكموا على الناس بالبدعة؟ فبماذا تنصحونني تجاه هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين. تقول أنت أنك لا تستطيع هجره، لماذا؟ تخشى بطشة؟ يضربك؟ يسجنك؟ يقتلك؟ إذا كان هناك داع شرعي وأنت ضعيف وتخشى بطش هذا الإنسان، فاقتصر على السلام ولا تكن مؤكلا أو مشاربا. أما إذا كنت تخشى انقطاع الود بينك وبينه وتريد أن تبقى مبتسما له مع مخالفته لأهل السنة، فهذا لا يجوز لك، هذا لا يجوز لك، لسيما وقد عرف الحق ويقول: أنا أبصم بصوابع العشرة، كما جاء في السؤال أنكم على الصواب، ولكن من أنتم حتى تقولوا فلان مبتدع وفلان مبتدع؟ ونقول له: من أنت حتى تمنع إسقاط الحكم على هؤلاء طالما أنه توفرت الشروط وانتفت الموانع؟ فهذا صاحب هوى، وطالما أنه يعلم الحق فهذا يهجر إن لم يستجب للحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: كيف نرد على من يستدلون بالقرآن فقط دون استناد إلى كلام العلماء بزعم أن تأويل القرآن كله حرام لأنه من صنع البشر، والله تعالى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، فما رد فضيلتكم؟
يعني أنه لا يأخذ بكلام العلماء في التفسير؟ إذن يأخذ بكلام من؟ إذن كيف يفهم كتاب الله وكيف يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال التفسير كله حرام ولا نأخذه إلا بكلام الله، فإن كلام الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يفسره، من يبينه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء، وذكر منه تفسير يعلمه العلماء، والله عز وجل قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. والصحابة فسروا القرآن، ومجاهد بن جبر رحمه الله تعالى عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقف عند كل آية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس كما عند البخاري، قال: اللهم علمه التأويل. فلو كان تأويل القرآن من العلماء محرما، كيف يدعو النبي دعاء محرما؟ بل قال: اللهم علمه التأويل، ولم يقل: اللهم حفظه القرآن. فهذا أمر مقرر، والقائل بهذا ضال مضل منحرف. والإشكالية أننا نكثر من الأسئلة عن أهل الضلال والذين لا يعرفون بعلم، ولا ينبغي على الإنسان أن يسأل عن أسئلة وعن أمور يتكلم بها العلماء حتى يستحق كلام هذا العالم أن نقف عنده. أما هؤلاء ضلالهم ظاهر وانحرافهم واضح، الذي يقول: لا نأخذ بالتفسير، من الذي علمك هذا؟ إذن كيف تفهم كتاب الله؟ وإذا اختلفت أنا وأنت في فهم كتاب الله فإلى من نرجع؟ ثم إنك من البشر وأنت من الناس أيضا، فلا يحل لك أن تكلم في كتاب الله لا بحلال ولا بحرام، فهذا ضلال واضح بين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض كفر الشيخ من الأخ محمد يقول: هل يجوز الصلاة في الدور الثاني للمسجد إذا كنت بمفردي ولكني أتابع الإمام، وهل ينطبق علي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، ينطبق عليك هذا إذا كان في المسجد ساعة في الدور الأرض مع الإمام، فلا يجوز لك أن تصلي وحدك في الدور الأعلى بلا داع، بلا داع وبلا حاجة. وفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز لك هذا، وانزل صلي مع الإمام ولا تصلي وحدك على سطح المسجد مع عدم الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو يقول: ما هي نصيحة فضيلتكم لي لاستغلال الأوقات في طلب العلم مع مراعاة الدراسة الجامعية؟ فأنا أعاني من تشتت في كيفية الطلب ولا أقدر على التحصيل العلمي.
الحمد لله رب العالمين. ننصحك بأن تجعل العلم الشرعي مادة من المواد التي تدرسها. فعندك في الكلية 7 مواد، اجعل المواد 8 مواد، ثم قسم هذا الوقت. وتقسيم الوقت أنفع أمر لطالب العلم. أما إذا ترك الوقت حيثما اتفق سيقرأ سيحفظ، فإنه ستمر عليه الأيام والأسابيع والشهور والسنون ولن يستفيد شيئا. لكن قسم وقتك إلى حصص، إلى حصص. فعندك المواد الشرعية اجعلها حصة من الحصص. فإذا كنت تذاكر للكلية أو للدراسة 7 ساعات 8 ساعات، اجعل قراءتك ومذاكرتك 10 ساعات، وخذ 2 ساعتين علم الشرعي. اجعل قسطا وجزءا من هذا الوقت لحفظ القرآن مثلا أو مراجعته، وجزءا آخر للقراءة في بعض الكتب. نظم وقتك وضع جدولا كالجدول الدراسي تماما، حينئذ تنتفع إن شاء الله. وإذا كان لديك شيخ فارتبط بالشيخ وخذ نصيحته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: هل البسملة آية من الفاتحة؟ وهل تصح الصلاة إذا قرئ فيها بالفاتحة بدون البسملة؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في البسملة، فمنهم من لم يجعلها من القرآن آية، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لم يعتبر البسملة آية من القرآن، وإنما جيء بها وكتبت تبركا بها. ومنهم من قال بل البسملة آية من كل سورة، ومنهم من قال البسملة آية مستقلة يفصل بها بين السور إلا سورة براءة. وهذا القول هو القول الأقرب، أن هذه البسملة آية مستقلة، لأن الصحابة في مصحف عثمان رضي الله عنه كتبوا البسملة، ومعلوم أنهم ما كتبوا إلا القرآن، فدل هذا على أنها من القرآن. أما أنها آية من كل سورة فلم يرد دليل بهذا، بل الدليل ورد على خلاف هذا، مثل ما جاء الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر سورة تبلغ 30 آية شفعت لصاحبها، وهي سورة الملك، وهي 30 آية من غير البسملة. فلو كانت البسملة من السورة لكان العد أكثر من هذا. وأما عن الفاتحة الكتاب، فمن عد البسملة آية من كل سورة عدها من سورة الفاتحة، ومن جعلها آية مستقلة لم يعدها من سورة الفاتحة، وهذا الراجح كما ذكرناه. ويدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث، فبدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة كآية، وإن كانت تقرأ من السنة، فالسنة أن نبدأ بالبسملة في الفاتحة وعند بداية كل سورة إلى سورة براءة، ونقرأها سرا في الأغلب، فإن جهرنا في بعض الأحيان فلا بأس ولا حرج لورود الدليل بهذا وعليه. فمن ترك البسملة عمدا فإن صلاته صحيحة، لأن البسملة على الصحيح ليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ عبد الفتاح، يقول: هل مسألة الخروج على الحكام مسألة فقهية أم مسألة عقدية؟
الحمد لله رب العالمين. ولو كانت فقهية ماذا تريد يعني؟ يكفيك أن أهل السنة والجماعة قد جعلوها أصلا من أصول السنة، كما قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب أصول السنة هذا الأصل، وهو الذي قال في مطلع أصوله بأن هذه أصول السنة عند أهل السنة والجماعة التي من أنكر أصلا منها لم يكن من أهلها، أو كما قال رحمه الله تعالى. وذكر أصل الصبر على جور الأئمة، والخلال في كتاب السنة بدأ به، فالأئمة متفقون ومجمعون على أن من خالف هذا الأصل مع العلم به كان مبتدعا ضالا. بعد ذلك هل يترتب على أنها قضية فقهية أو عقدية يترتب عمل؟ لكن سمعنا من هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا المسألة خلافية وأنها من المسائل التي لا يبدع فيها المخالف، فقالوا هذه مسألة فقهية وليست عقدية. وماذا لو كانت فقهية؟ فإن أهل السنة والجماعة اتفقوا على التبديع بها كما نص أحمد، فإنه مبتدع. وقد هجر أهل السنة والجماعة الحسن بن صالح وشددوا عليه وعابوه، حتى قال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لما كان يرى الخروج على أمراء الزمان إذا كانوا جورة ظالمين. فافقه هذا ولا تصفصط، هداني الله وإياك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول ما حكم ذهاب المرأة للحج والعمرة بغير إذن الزوج مع وجود المحرم؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا الطيب طيبك الله، ذهاب المرأة للحج والعمرة بغير إذن الزوج مع وجود المحرم فيه تفصيل. إن كان الحج حج فريضة فلا يلزم إذن الزوج، لأن الصحيح من قولي أهل العلم أن الحج يجب على الفور، وعليه فلو منع الزوج فليس له ذلك ولا تطيعه المرأة طالما أن لديها محرما يسافر معها. أما إذا كان الحج نافلة فلا بد من إذن الزوج، قياسا على الصوم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ صلاح، يقول ما حكم العمل في مهنة المحاماة وخاصة في قضايا الجنايات ودعاوى الأسرة؟
الحمد لله رب العالمين. المحاماة كالطب كالهندسة كالتدريس كأي مهنة من المهن، حلالها حلال وحرامها حرام. فإن دفع عن مظلوم أو أتى بحق مهضوم فهذا حلال ولا إشكال. أما إذا استعمل قانونا وضعيا يخالف شريعة رب العالمين فهذا آثم ولا يجوز، كغيره من الناس إن خالف شرعا أثم وإن وافق شرعا فإنه يؤجر، فالمحامي كغيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فوة من الأخ أبي حفص، يقول عندنا في قريتنا مسجد يحمل اسم ولي من أولياء الله كما يزعمون، وكان أهل القرية قديما يصنعون له مولدا، ويوجد في مؤخرة المسجد غرفة فيها محمل مغطى بالكسوة الخضراء، وكنا لا نصلي في هذا المسجد لوجود هذا المحمل، فقام إمام المسجد بإزالته من الغرفة وقام بتسويتها وجعل فيها الكتب وجعلها غرفة لإمام المسجد ووضع فيها مكتبة، فهل يكفي هذا الفعل لتجويز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إن أخرجوا هذا القبر أو لم يكن يوجد قبر بل وجد هذا الموضع وهذا البناء من خشب أو هذه المقصورة أو غير ذلك، فهدموها وأزالوها وصارت مكتبة، زالت العلة حينئذ. وطالما زالت العلة صحت الصلاة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من فوة من الأخ أبي حفص، يقول رجل طلق امرأته مرتين ثم بعد ذلك تزوجت من رجل آخر ثم مات بعد عامين من الزواج، وبعد انقضاء عدتها تزوجت من الرجل الأول، فهل تعود له بثلاث تطليقات جديدة أم بطلقة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ثم خرجت من العدة وتزوجت غيره ثم عادت إلى الأول فإنها تعود على ما بقي له من طلاق، فإن بقيت له طلقة بقيت له طلقة، وإن بقيت له طلقتان بقيت له طلقتان حتى ولو تزوجت غيره. أما إذا طلقها ثلاثا وبت طلاقها وتزوجت غيره ثم عادت إلى الزوج الأول عاد على ثلاث تطليقات، لأنه لم يبقى له طلاق من الزواج الأول حيث بت طلاقها، حيث بت طلاقها. إذن الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره أو لم تتزوج ثم عادت إليه بعد ذلك وتزوجها عادت على ما بقي له من طلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من فوة من الأخ أبي حفص يسأل سؤالا حاصله: ما هو ضابط الطلاق السني، وما هي نصيحة فضيلتكم للحد من كثرة الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين. الطلاق السني ملخص في كلمتين: سني في لفظه وسني في زمانه. السني في لفظه ما كان طلقة واحدة صريحة فيقول لزوجته أنت طارق. وأما فيما يتعلق بزمانه فأن يكون في طهر لم يجامعها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: مر فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الطلاق السني ما طلق الرجل فيه امرأته طلقة واحدة صريحة في طهر لم يجامعها فيه، خلاف ذلك طلاق بدعي، وقد اختلف أهل العلم في وقوعه مع الاتفاق على إثم من طلق طلاقا بدعيا، والله أعلم.
ما هي نصيحة فضيلتكم للحد من كثرة الطلاق؟
نصيحتنا للحد من كثرة الطلاق أن يصبر الزوج وأن يتريث وألا يغضب ويهيج عند كل مخالفة تقع من امرأته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والحياة مليئة بالمشاكل، وإذا كان الإنسان عند أدنى غضب أو عند كل غضب يطلق ما بقيت له امرأة. ولو طلقت امرأتك لكونها بخيلة وأتيت بأخرى كريمة وجدتها أيضا شديدة، وإن طلقتها لشدتها وتزوجت أخرى لوجدتها عنيدة، ولو طلقتها لكونها عنيدة وجئت برابعة لوجدتها باردة، وهكذا. فلا تخل امرأة من عيب. لذا يا عبد الله اصبر، ونقول للمرأة أيضا: اتق الله في زوجك وكوني رهن إشارتي طالما أن ذلك في المعروف، وإياك واستفزاز الزوج، فإن بعض الأزواج تتقن الاستفزاز حتى إن بعضهن لتقول للزوج: إن كنت رجلا فطلقني، حتى إذا طلقها بقيت باكية نادمة. فلذا نقول: فليتق الزوج ربه في امرأته، ولتتق المرأة ربها في زوجه، وليصبر كل واحد منهما على الآخر، فإن ذلك مما يحد من وقوع الطلاق بعد تقوى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل صلاح الزوجة وصلاح الزوج. أسأل الله عز وجل أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بعين، يقول: أعمل في إحدى الشركات وقد أذن لي مدير أحد الفروع والتوكيلات لهذه الشركة أن أستعمل الإنترنت الخاص بالشركة في سماع دروس أهل العلم، فهل يكفي هذا الإذن أم يحتاج الأمر إلى إذن جديد آخر؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان مديرك المباشر موكلا بمثل هذا فلا حرج، أما إذا لم يكن موكلا فلابد من استئذان صاحب الشركة نفسها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: البعض يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أن الأئمة والأمراء إذا عينوا إماما في المسجد وأخطأ في الفاتحة فلا تبطل الصلاة بذلك، فهل يصح هذا الاستدلال أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يصح الاستدلال بهذا. ومن كان إماما فصلى بالناس فلحن في الفاتحة لحنا يفسد المعنى ويغيره بطلت الصلاة، سواء كان موكلا من الإمام العام أو غير موكل، لأن التوكيل لا يغير الأحكام الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ صلاح، يقول: إمام المسجد المجاور لي يقرأ في جميع الصلوات الجهرية من المصحف، فما هو حكم الصلاة خلفه؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة صحيحة إذا قرأ من المصحف، لكن لا ينبغي لهذا الإمام أن يقرأ من مصحف في صلاة الفريضة، وليقرأ ما تيسر معه من القرآن، كما جاء في حديث أبو هريرة في حديث الرجل الذي علمه النبي الصلاة فقال: ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن كان يقرأ جزء عام فليقرأ من جزء عام، وليس بلازم أن يقرأ من طوال الصور من المصحف، لأن هذا لم يكن هدي الصحابة ولا من جاء من بعدهم. لكن الصلاة صحيحة، وإنما يكره هذا لأنه يؤدي إلى كثرة الحركة، ويؤدي ربما إلى إهانة المصحف أحيانا إذا كان يضع المصحف تحت قدميه أو غير ذلك، فيؤم في الصلاة الجهرية في صلاة الفريضة مما يحفظ، ولو كان يحفظ بعض الصور القليلة. أما صلاة التراويح والنافلة مثلا لأنها تحتاج إلى طول، فلو لم يكن حافظا وأمسك بالمصحف مع هذه الحاجة فلا يكره ولا شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: ذكرتم أن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى عنده انحرافات ولم يقرر منهج أهل السنة والجماعة، وأن العلماء درسوا له بعض الكتب كتدريب الراوي وغيره، فهل يعد ذلك مجوزا لدراسة بعض كتب أهل البدع التي ليس فيها بدع ككتب النحو مثلا؟
الحمد لله رب العالمين، أما أهل البدع الذين هم مبتدعات وحكم العلماء عليهم بأنهم مبتدعة، فلا تفتح كتبهم ولا تذكر أسماءهم للأمة. أما من وقع في بدع ولم يحكم عليه أهل السنة بأنه مبتدع ضال ووقع في بدع، وله كتب استفاد منها العلماء ونصوا عليها ولا زالوا يدرسونها، فلا حرج في دراسة هذه الكتب مع التنبيه على المخالفات، كما وقع في كتب ابن حجر وكتب النووي وكتب البيهقي وكتب السيوطي وغير هؤلاء. إذن المبتدع الذي حكم عليه العلماء بأنه مبتدع لا تقرأ في كتبه، وأما من وقع في بدع ولكن لم تقم عليه حجة وكذا، وانضاف إلى ذلك تدريس أهل السنة لهذه الكتب، فلا حرج أن ندرس في هذه الكتب مع الحذر مما وقع فيه من مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: الإخوة في قريتي لا يجيزون الخروج على الحاكم المسلم ولا الأحزاب، ويرون أن ما وقع فيه محمد حسان بدعة، ولكن شبهتهم أنه يجب إعلامه أولا ومناصحته، فهل من نصيحة لهم لعلهم يستمعون لها؟
الحمد لله رب العالمين، هؤلاء هل يحذرون من هذا الرجل وأمثاله ومن بدعهم؟ هؤلاء لا تجدون يحذرون، إنما فقط يقفون عند مثل هذه الشبهات، هم مشايخنا ولهم فضل، أو لابد من إعلام أولا ومناصحته، وإذا كان قد نصح وأعلم، ألا فلتعلم أيها القائل هذا أن هؤلاء يعلمون ويطلعون وقد نصحوا، ومع ذلك يصرون ويحذرون ممن نصح، بل إنهم يعتبرون أن هذا منهج من لم يفقه الواقع، وأن هذا منهج من لا دراية له بالواقع. إن لم يكن منهم من قال هذا منهج من يعيش خارج حدود الزمن في اللازمن، إذن نوصح وقد وصل إليه ماذا. ولهذا قل لهؤلاء الذين يدافعون عن هؤلاء المشايخ، سألوا مشايخكم عن الذين يقولون بعدم جواز الخروج على الحاكم والسلطان وكذا، وعدم جواز المظاهرات ولا غير ذلك، وأنهم يحذرون ممن يرى هذا، سوف يقولون لكم هؤلاء مداخلة، احذروا هؤلاء المداخلة، هؤلاء نبتة سوء. إذن هؤلاء عرفوا وحذروا ممن يدلهم على السنة، حذروا من هؤلاء، فلا توقف تحذيرك من أمثال هؤلاء مشايخ الثورات، لأنه يجب إعلامهم ويجب مناصحتهم أولا، لا توقف كلامك فيهم على هذا، وإنما ينبغي عليك أن تحذر من هؤلاء ومن مسالك هؤلاء. وأما النصيحة وأما البلاغ فقد وصل، وليس باللازم أن يصل هذا مني أو منك، طالما أنه وصلهم بأي طريق وقد علموا به وردوا على القائلين والناصحين لهم بالتحذير منهم. بل احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء الذين يطعنون في العلماء، هكذا يقولون، احذروا من هؤلاء الذين يطعنون في العلماء، احذروا من هؤلاء الذين عندهم غلو في الجرح والتعديل فإلى غلاة التجريح، بدلا من أن يسترشدوا بكلامهم وأن يعودوا إلى سنة نبيهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي حمزة، يقول: ما هي نصيحتكم لي لتحصيل العلم؟ فقد سافرت للعمل في دولة عربية وانشغلت كثيرا بعدما كنت أطلب العلم في بلدي وأخطب الجمعة.
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال متكرر بكثرة. نصيحتي والله لو جعل الواحد طلب العلم هما وقضية لما سأل هذا السؤال. لما جعلت طلب الرزق قضيتك سافرت وتعبت وبذلت الوقت. أي إنسان يجعل الشيء قضية سوف يخرج له وقتا ولو من نومه. الإنسان لو عنده مصلحة وموعد فجرا ما ينام الليل. الإنسان لو لديه ولد يعاني من مرض لأخذه وسافر في جميع البلدان. لو قال له الطبيب لا تأكل لحما قط ما أكل لحما. لو قال له الطبيب لا تفعل كذا لقال سمعا وطاعا. اجعل طلب العلم قضيتك، وحينئذ سوف توجد الوقت، كما يوجد الوقت طلاب الجامعات والمدارس. الليل والنهار يذاكرون حتى لا يرسبون ويحصلون المجاميع المرتفعة ليكونوا أعلى الرتب، أليس كذلك؟ فمن كان مدركا فضيلة العلم جاعلا إياه قضيته سوف يستخرج الوقت ولو من وقت نومه. وطلب العلم يحتاج إلى صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. ولما جعل قوم العلم قضيتهم كانوا لا يلتفتون إلى الطعام والشراب، كما ذكر عن عبيد بن يعيش وهو شيخ البخاري رحمه الله تعالى أن أخته كانت تطعمه طعمة العشاء على مدار 20 أو 30 سنة، وكان بعضهم يكسر الخبز فيسفه، ولما سئل في ذلك قال: فرق بين أن أكله هكذا وأن ألقيه على حاله قدر 30 آية. فمن جعل العلم همه أوجد الوقت إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ جمال، يقول: هل يوجد دليل قاطع من القرآن الكريم على مشروعية قتل المرتد وحد الردة؟ فإن العلمانيين والملحدين ينكرون ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وإذا لم يوجد في القرآن دليل ووجد في السنة هل نرد السنة؟ الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، نريد دليلا من القرآن، من القرآن لا نريد السنة. فهؤلاء إن كان إنكارهم للسنة كلها تقام عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا كفروا، فقد نقل العلماء الإجماع على كفر من أنكر السنة. ثانيا، هؤلاء الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن قد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لألفين أحدكم يكون متكئا على أريكته يأتيه القول عني فيقول حسب ما جاء في القرآن. ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حضر نبي من أمثال هؤلاء. وثالثا، إن من يقول هات الدليل من القرآن ولا أريد من السنة فهذا منكر للقرآن. أليس في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فعلما لم تأخذ بالقرآن؟ أليس في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ وقد جاء في السنة من بدل دينه فاقتلوه، فحد المرتد أن يقتل. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر التارك لدينه. ومع ذلك أزيدك قائلا وقد جاء في القرآن ما يدل على حد الردة، وأن من ارتد فإنه يقتل. قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل هذا على أن من وقع في الشرك والكفر ولم يتب من ذلك فإنه لا يخلى سبيله، ومن لا يخلى سبيله فإنه يقتل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أحمد من ضميات له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين، في المسجد الذي يكون فيه الإمام الراتب أو في الحضر الذي يكون فيه أذان وإقامة، إذا انتهت الجماعة الأولى ودخل أناس للصلاة جماعة وإقامة جماعة ثانية هل يجوز أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما أنهم يصلون جماعة، جماعة ثانية، جماعة ثالثة، جماعة رابعة، طالما أنه دعت الحاجة لذلك ودخل جماعة إلى المسجد وقد وجدوا الإمام فرغ من صلاته فإنهم يصلون. ويدل على ذلك من جاء عند أبي داود وعند النسائي من حديث أبي بن كعب بأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهكذا الحديث، وهذا عام ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منه هذه الجماعة. وجاء أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وكان قد صلى النبي فقال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا. فالجماعة الثانية لا إشكال فيها لدخولها في العموم في صلاة الرجل مع الرجل، وأنا أزكى من صلاته وحده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ضميات من الأخ أحمد يقول هل للزوج أن يلزم زوجته بخدمة والديه، وهل تأثم إن هي عصته في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا تلزم المرأة بهذا، وليس للزوج أن يلزم امرأته بخدمة أبويه، لكن هذا له فضل عظيم، فليحث الزوج زوجته برفق على خدمة الأبوين، لكن لا يلزم المرأة بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ضميات من الأخ أحمد يقول كيف الرد على من يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اختلفوا في العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، نرد عليهم بأن قائل هذا جاهل ولم يعرف منهج أهل السنة والجماعة، فإن الأدلة قد دلت على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في العقيدة وأصول الشريعة، يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والصحابة لم يتفرقوا وكانوا أمة واحدة. وإذا اختلف الصحابة في العقيدة فأي شيء اتفقوا عليه إذن؟ وقد جاء أيضا في السنة ما يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، أي إلا واحدة لم تفترق. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، فسمهم الجماعة، والجماعة لا تطلق على قوم متفرقين، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فجعل ما عليه النبي والصحابة هو العمدة. فلو كان الصحابة مختلفين نكون مع من؟ مع أبي بكر أو مع عمر؟ إن النبي أحال على الصحابة، فدل هذا على أنهم أمة واحدة لم تختلف. ولو اختلفوا في العقيدة لم يكونوا أمة واحدة، وقد أمرهم الله أن يكونوا أمة واحدة. الأمر الذي بعد ذلك لابد أن تفهم أيها السائل أنت وغيرك، أن معنى العقيدة يعود إلى الشيء المجزوم به، فلا يقال عقيدة إلا في المجزوم به غير المختلف فيه، فما طلب فيه الجزم يسمى عقيدة وعليه، فكيف يطلب الجزم فيما اختلفت الأمة فيه؟ كيف يطلب الجزم فيما اختلفت الأمة فيه؟ فلا يقال هذه عقيدة إلا إذا كان الجزم في هذه الأمور. ولهذا لما وضع أهل السنة والجماعة أصول السنة والعقيدة جعلوها أصولا، من خالفها لم يكن من أهلها، كما قال أحمد وقال البربهري رحمة الله عليه: ولا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. لكن البعض يورد أمثلة على اختلاف العقيدة وليست أمثلة صالحة لهذا، كقولهم مثلا الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فابن عباس يثبت وعائشة تنفي، وهذا غلط، فإن الصحابة لم يختلفوا في هذا، بل اتفقوا على أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، وما أثبته ابن عباس إنما أثبت رؤية النور، كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وما نفته عائشة إنما نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، فإن النبي قال: فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، ونفى النبي أن يكون قد رأى ربه فقال رأيت نورا. إذن الصحابة لم يختلفوا. كذلك أيضا تمثيلهم بأن السلف قد اختلفوا هل العذاب في القبر يقع على الروح والجسد أم على الروح فقط، وهذا أيضا قد ذكر شيخ الإسلام الاتفاق على أن هذا العذاب والنعيم إنما يقع على الروح، والجسد كذلك يقع عليها النعيم والعذاب تبعا للروح. كذلك أيضا استدلالهم بالجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أم غيرها، وأيضا نقل الاتفاق على أنها جنة الخلد، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ليست نصا في هذا. أما ما ورد عن بعض السلف في مخالفة ما تقرر عن السلف في بعض أمور العقيدة فليس هذا يعد خلافا، إنما هي أقوال خالفت ما تقرر عند السلف الصالح، السلف الصالح، أو تكون أمور من أمور الاجتهاد وليست من مسائل الاعتقاد. إذا عرفت هذا تبين لك الجواب عن هذه المسألة التي يحاول الحزبيون تقريرها في الأمة ليصلوا إلى أنه لا ينبغي أن نبدع المخالف ولو في العقيدة والأصول بدعوى أن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة. بئس هذا القول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لأن الصحابة إذا اختلفوا في العقيدة فكيف يحال عليهم في العقيدة والمنهج؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياط من الأخ أحمد يقول: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية كأناشيد مشاري راشد العفاسي؟
الحمد لله رب العالمين، هي أناشيد صوفية كما قال العلماء ولا ينبغي الاشتغال بها، وقد حذر العلماء من هذه الأناشيد التي تمارس على إيقاعات معينة ويعرب بعض الناس بها، وهي الحقيقة أتت إلينا عن طريق الصوفية وفي هذا العصر عن طريق الحزبيين. وقد تكلم الشافعي رحمه الله تعالى عما يسمى بمسألة التغبير، وهي عبارة عن إنشاد يرقق القلوب مع بعض الإيقاعات والأصوات، حذر من ذلك، فعلماء العصر يحذرون من هذا ولا ينبغي الإنسان أن يشتغل بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي يقول: هل صفة الاستواء لله عز وجل صفة ذاتية فعلية أم أنها صفة فعلية فقط؟
الحمد لله رب العالمين، صفة الاستواء صفة فعلية، فإن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش، وضابط الصفة الفعلية ما تعلق بالمشيئة، ولو عبر البعض عنها بأنها صفة ذاتية أو ذاتية فعلية فهذا كلام مرجوح، والصحيح أنها صفة فعلية لتعلقها بالمشيئة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول عندنا معاملة مشتهرة بين الفلاحين والتجار، وهي أخذ البذور من التاجر بالأجل بشرط أن التاجر يشتري المحصول منه ويتفق على ثمن المحصول قبل زراعته ويخصم ثمن البذور من المحصول، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تجوز هذه المعاملة، أن يبذل التاجر التقاوي أو يبذل له مالا لصاحب الأرض شريطة أن يعطيه المحصول، فهذا عبارة عن قرض جر نفعا، عن قرض جر نفعا. لكن لو أعطاه التقاوي بالدين كتاجر ثم إن شاء الفلاح أعطاه وإن شاء أعطى غيره فلا بأس، فهذا بيع إلى أجل وهذا لا إشكال فيه، أو يشتري منه سلما، كأن يقول له مثلا بعني 10 طن من البطاطس مثلا بكذا، ثم التاجر يعطيه كامل السعر والثمن حتى إذا خرج الزرع أعطاه للتاجر، هذا لا إشكال فيه. أما ما يفعله أصحاب الوكالات الآن من أنهم يعطون لأصحاب الأراضي التقاوي والأدوية والكيماويات وغير ذلك بشرط أن يعطيه السلعة بعد هذا، فهذا قرض جر نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول رجل سمع آخر يقول لزوجته أنت طالق يا حبيبتي، فردد هذه المقالة دون أن يقصد تطليق زوجته ولا مخاطبتها بالكلام، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن واجه امرأته بذلك وقال أنت طالق يا حبيبتي فنقول هي طالق يا حبيبي، والطلاق يقع لأنه لا هزل في الطلاق ويقع طلاق الهازل. أما إذا جلس مع نفسه يردد وليست الزوجة أمامه ولا وجهها خطابا فنقول له أيها الحبيب لا تعد لهذا، لكن لا يقع طلاقك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول عندما نحذر من مخالفات من خالفوا السنة يعترض علينا البعض بكون هؤلاء لم يقصدوا هذه البدع وإنما هي مجرد زلة لسان، فهل يؤاخذ الرجل بقصده أم بقوله؟ وهل يشترط ألا يتكلم في من ظاهره العلم إلا عالم مثله؟
الحمد لله رب العالمين، أولا من يقع في قول المخالف في بدعة وقول المخالف لابد من الحكم على القول بأنه مخالف، إن كان بدعة فهو بدعة، إن كان مخالفا للسنة نقول مخالف للسنة بغض النظر عن القائل يقصد ولا ما يقصد، فالحكم على القول لابد أن يكون بما يستحقه، نأتي إلى القائل بعد ذلك. فلعل القائل جاهل بالسنة في هذا الباب وهو من أهل السنة فنعلمه ونقيم عليه الحجة، وصاحب السنة متى ما أعلم بالمخالفة سوف يقول سمعنا وأطعنا، لكن إن أصر على المخالفة بعد إعلامه صار مبتدعا، ولا يلزم أن يقول أنا لا أقصد. طيب أنت لا تقصد، تب إلى الله عز وجل، فإن تاب وقال والله ما قصدت نقول تب إلى الله عز وجل، فإن تاب فالحمد لله، ولكن إن أصر على ما هو عليه ويقول أنا ما أقصد وما قصدت هذا المعنى نقول ليس القصود اعتبار إذا ظهر الخطأ وعرف منا الصواب، فإن الحكم إنما يكون على الأقوال وعلى الأفعال بما يتوافق مع النصوص الشرعية، أما القائل فهذا يحتاج إلى إقامة حجة، لكن أن يصر على هذا فيأتي التابع من باب العصبية لشيخ ويقول شيخي ما يقصد، يطعن في الأنبياء يطعن في الصحابة، نقول له يطعن في الأنبياء يطعن في الصحابة، يقول معقول شيخي ما يريد الطعن في الصحابة ولا يريد الطعن في الأنبياء، شيخي درس فضائل الصحابة ودرس فضائل الأنبياء نقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لا يلزم أن يقصد حتى من يقع في المكفر، فلا يلزم أن يقصد الكفر. طالما قصد المخالفة فلا يلزم قصد ما ترتب عن المخالفة من طعن في أنبياء، من طعن في صحابة، من كفر، هذا كله لا يلزم. لكن له شيء واحد عندنا، وهو أنه لم يعلم الحكم الشرعي في هذا وخفي عليه الحق، فهذا متى ما أعلم بالحق سوف يقول سمعنا وأطعنا وأنا راجع عن هذا. إذن مسألة القصد هذه لا تلزم، وإلا لا تكاد تبدع أحدا إذا جعلت هذا ضابطا. أما المسألة الثانية، هل يشترط ألا يتكلم في من ظاهر العلم إلا عالم مثله؟ نقول أما إن قصدت العالم بإطلاق، ما يتكلم في المخالف إلا عالم، ولا يتكلم في العالم إلا عالم مثله، فلا يتكلم في الفوزان إلا ابن باز، ولا في العثيمين إلا ربيع. هذا من الذي وضع هذا الشرط؟ لكن إن قصدت أنه لا يتكلم في العالم إلا عالم بالمخالفة وعالم بالحكم الشرعي، فهذا صحيح، لأن الكلام في أحد علم، والعلم ينبغي أن يكون موثقا، والحكم ينبغي أن يكون مبنيا على علم، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن يشترط أن يكون عالما بما يقول، لا أنه يشترط أن يكون عالما مطلقا. فلو تكلم طالب العلم بعلم قبل كلامه ولو كان في عالم الأمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ حسين، يقول من كان عنده 20 بقرة ثم اشترى 10، فهل عليه الزكاة أم حتى يحول عليها الحول؟
الحمد لله رب العالمين، من كان عنده 20 بقرة ثم اشترى 10، فهل للعشرة حول بخلاف الأبقار؟ نقول نعم، إذا كان هذا للتجارة فإنه يجعل 20 حولا وللعشرة حولا آخر. أما نتاج البقر والبهائم، النتاج فإنه يلحق بالأصل ولا يلزم فيه حلول الحول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ أبي عبد الله، يقول رجل وقعت زوجته في الفاحشة عياذا بالله مع أخيه وعنده أطفال صغار، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ فهم ينتظرون جوابكم.
الحمد لله رب العالمين، الحكم الشرعي أولا لا بد من ثبوت هذا، وثبوت الزنا لا بد أن يكون ببينة أو بإقرار، والبينة 4 شهداء من الرجال العدول. فإذا شهد 4 عند القاضي بأن فلانا زنى بفلانة فإن الحد يقام عليهما. الأمر الثاني أن يقع ذلك بإقرار، أن تقر المرأة على نفسها بذلك وتعترف، أو أن يقر الرجل بذلك ويعترف. ولو أقر الرجل بأنه زنى مع فلانة اعتبر إقراره على نفسه، أما المرأة فإن أقرت وإلا فلا يقام عليها الحد باعتراف الرجل، لما جاء في الصحيحين في حديث العسيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فدل هذا على أنه لا بد من اعترافها ولا يكتفى باعتراف الرجل الذي زعم أنه زنى بها وعليه. فنقول يا أخي لا بد من ثبوت هذا، حتى ولو رآها واحد بعيني وأقسم على هذا الأيمان المغلظة، لو رآها صحابي لقلنا لا بد من تكامل الشهداء، وهم 4، وهم 4 إلا الزوج فقط، إذا رأى زوجته فإنه لا يلزم بال4، بل هذا يسمى باللعان، فيقسم 4 أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن درأت عن نفسها ب4 أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، يفرق بينهما فرقة مؤبدة وأما ما يتعلق بالأولاد والصغار فإنهم للفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش إلا إذا نفى الزوج الولد باللعان فإنه ينتفي وينسب حينئذ لأمه. وأختم بنصيحة: إذا لم يتوافر 4 شهداء، وإذا لم يكن الزوج هو الذي رأى، ورأى الرجل ريبة في امرأته، فليفارقها، ولا يبق الرجل على امرأة يخشى أن تكون قد وقعت في هذا. أما إذا كان الزوج هو الذي رأى فإنه يحصل اللعان ويطرقها، وهذه فرقة مؤبدة، ولا ينبغي للرجل أن يعيش مع امرأة زانية، لأن هذا من الدياثة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما حكم الدفاع عن الكفار الذين قدموا خدمات للبشرية وأعمالا صالحة مع استبعاد دخولهم النار؟
الحمد لله رب العالمين. أما من يستبعد دخول الكافر في النار فإنه مكذب بالقرآن والسنة، إن كان عالما كفر، وأما إن لم يكن عالما أقيمت الحجة عليه، ولا بد من إعلامه بأن الكافر إن مات على كفره فإنه يكون مخلدا في النار. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فكيف يدخل الكافر الجنة وكيف لا يدخل النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. أما من يدافع عن هؤلاء وقل قدموا وقدموا وقدموا، إن كان لإحقاق حق يعني نسبة الفعل لصاحبه فهذا لا إشكال فيه، أما إن كان يقول هؤلاء قدموا وهم أفضل من المسلمين وهم كذا وكذا ولا بد من محبتهم وموالاتهم، فهذا آثم جاهل بالشريعة، فإنه لا يجوز مودة الكافر ولو قدم ما قدم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل يكره صيام عاشوراء منفردا، ومن لم يدرك صيام التاسع فهل يصوم 11؟
الحمد لله رب العالمين، لا يكره صيام عاشوراء منفردا، فالنبي قد صام وصامه الصحابة، وفضيلة العاشر في نفسه فضيلة مستقلة كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن 9، وعليه فإن السنة أن يضيف 9 مع العاشر، لكن لو قصر على العاشر فهذا جائز ولا يكره. فمن لم يصوم 9 هل يصوم 11؟ نقول: لا بأس، ويستحب هذا، وقد جاءت أحاديث في ذلك وإن كانت لا تخلو من مقال. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصوم يوما قبله ويوما بعده بالواو، وجاء: أو يوما بعده بأو، والأحاديث لا تخلو من مقال، لكن في الجملة استحب العلماء أن يصوم هذا اليوم مخالفة لليهود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يسأل سؤالا طويلا حاصله أنه يستنكر منع تهنئة غير المسلمين بعيدهم بزعم أنه احتفال تقويمي بدخول السنة وليس عقائدية، فما هو جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، نقول: هذه الأعياد إنما هي أعياد دينية عندهم، يحتفلون بها احتفالا دينيا ويربطونها بمعاني دينية عندهم، ولهذا لا يجوز مشاركتهم في هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حتى ولو لم تكن دينا فإنه لا يجوز أن نبارك هؤلاء وأن نهنئ هؤلاء في أعيادهم، بل ولا حتى نهنئ المسلمين في الأعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ولو قال هذه أعياد قومية هذه أعياد اجتماعية، ليس للمسلمين إلا عيدان، ولن نقر هؤلاء غير المسلمين على أعيادهم ولو كانت اجتماعية، ولا المسلمين على أعيادهم ولو كانت اجتماعية، مع أن العلماء قالوا هذه الأعياد لا تخلو من ارتباط ديني، لكن لو افترضنا مع التسليم جدلا أنها اجتماعية فهي أيام يحتفلون بها، لا نهنئهم فيها لأن شريعتنا لم تقر هذا، ونقول هذا في أعياد المسلمين فضلا عن أعياد غير المسلمين. لو اتخذوا أعيادا غير عيد الفطر والأضحى ولو كانت أعيادا اجتماعية فلا يجوز التهنئة، لأنه ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا بأس ولا حرج في ذلك إذا دعت إلى ذلك حاجة ماسة يحكم بها الأطباء المتخصصون في هذا، فطالما أن الميت نفسه أذن بهذا وأن ورثته أو ورثته أذن بهذا فلا إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: هل يجوز التبرع للوالد أو الوالدة بكلية أو بفص كبد؟
يجوز التبرع بكلية أو بفص كبد ما لم يضر الشخص، في أصح قولي أهل العلم وهو قول جماهير المعاصرين أنه يجوز التبرع طالما أن ذلك لا يترتب عليه ضرر، يحكم بذلك الأطباء الموثوقون، هذه واحدة. الأمر الثاني: لا يكون هناك سبيل إلا هذا. الأمر الثالث: يغلب على الظن الانتفاع بهذا، إذا كان كذلك ويكون على وجه التبرع لا على وجه البيع والشراء فلا إشكال في ذلك، كما بحثت المجامع الفقهية والهيئات العلمية ذلك، وإن رد ذلك بعض أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: عندي مكتبة فهل عليها زكاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، مكتبة تقرأ فيها وتعلم منها ليس عليها زكاة، أو مكتبة تبيع وتشتري يعني تتاجر بما فيها، إذا كنت تتاجر فنعم عليك زكاة عروض التجارة إذا بلغت العروض النصاب وحال عليها حول هجري فتخرج ربع العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: هل يجوز الجمع بين صيام النذر وصيام النافلة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا عينت يوما في صيام النذر وجب عليك أن تؤديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن صادف يوما فاضلا مثلا كيوم عاشوراء أو عرف أو غير ذلك فيرجى إن شاء الله أن يكتب لك مع هذا الأجر بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: أعمل في شركة خاصة وقامت إدارة الشركة بعمل تأمين طبي إجباري لجميع العاملين بالشركة، وتتحمل الشركة هذا العام جزءا يكاد يصل إلى ثلثي الاشتراك الشهري، ويتحمل العامل الجزء الباقي، فهل يجوز لي الانتفاع بهذا التأمين في الخدمات المقدمة، علما بأن هذا التأمين يوفر لنا الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية مجانا ونحصل على الأدوية بربع سعرها؟
الحمد لله رب العالمين، إن قامت شركتك الخاصة بالتأمين على أفرادها مع شركة تأمين خاصة على أن تدفع لهذه الشركة مبلغا مقطوعا، سواء كان الدافع لهذا المبلغ الشركة أو أنت، على أن تستفيد من هذه الخدمات التي قد تحصل لك حاجة للاستفادة منها أو قد لا تحصل، فإنه لا يجوز لك أن تستفيد بهذا إلا بقدر ما دفعت أو دفعت لك الشركة، لأن هذا عقد باطل يقوم على الغرر والجهالة، فقد لا تمرض أو تمرض فتحتاج إلى أكثر مما دفعت، وهذا لا يجوز. لكن لو اتفقت شركتك مع هذه الشركة من غير أن تدفع على أن تأتيها في مستشفيات لا تملكها الشركة بخصم 20% أو 30% أو 40%، فهذا لا بأس. ولهذا بعض المستوصفات وبعض المستشفيات قد تتفق مع بعض الشركات، هاتوا لنا العمال ونجعل لكم خصما على الدواء وخصما على الكشف والفحوصات، هذا الحد لا بأس به. أما عقد التأمين عقد باطل، فلا يجوز لك أن تستفيد إلا بقدر ما دفعت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخت أم أبي بكر، تقول: تأتيني فتاة ضعيفة جدا في القراءة والكتابة، وعندي ما يكفيني من استنزاف لطاقتي مع أطفالي، فهل آثم إن طلبت منها الكف عن المجيء مع عدم وجود محفظة غيري؟
الحمد لله رب العالمين، اتقوا الله ما استطعتم وحفظيها بقدر الاستطاعة. إن كان هذا يسبب لك حرجا وضيقا والبنت عندها بلادة ولا تستجيب، فلا حرج من إخراجها من مجموعتك، ولا إثم عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ حازم من دمنهور. سؤاله الأول شيخنا يقول: من هم أهل الكتاب وما حكمهم، وما المراد بقوله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؟
الحمد لله رب العالمين، أهل الكتاب هم من أنزل الله عز وجل لهم كتابا، وهم اليهود والنصارى. فاليهود أنزل الله عز وجل التوراة، والنصارى أنزل الله عز وجل على نبيهم عيسى عليه السلام الإنجيل، فهؤلاء يسمون بأهل الكتاب. وحكمهم هم كفار، لكن الله عز وجل خفف بعض الأحكام، فمن ذلك أباح نكاح نسائهم العفيفات المحصنات، ومن ذلك أباح ذبائحهم. قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وأما ما يتعلق بتفسير قول الله: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي من أهل الكتاب من آمن بالرسول واتبع دينه، ومنهم من بقي على كفر فهو خارج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بها، وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتبعه، فأولاء كفار. ليس يعني أن منهم مؤمنين مع بقائهم على التوراة والإنجيل من غير إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفار. إذن أهل الكتاب كفار، ولكن خففت أحكامهم في حل الذبائح ونكاح المحصنات، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمنهور من الأخ حازم يقول: ما هي كيفية إخراج زكاة الذرة الصفراء؟ هل تخرج نقدا أم من المحصول؟
الحمد لله رب العالمين، القاعدة عند الجمهور أن الزكاة تخرج من جنس المال أو من جنسها، فزكاة بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام، وزكاة الأموال من الأموال، وزكاة عروض التجارة الوحيدة التي تخرج نقدا لأنها من الذهب والفضة أو من الأموال لأنها تقدر بالأموال، وزكاة الزروع والثمار تخرج زرعا من الزرع نفسه، تخرج حبا أو ثمرا. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراجها عند الحاجة وعليه، فلو كانت الذرة الصفراء لا يستعملها الناس، فعلى قول من قال تخرج عند الحاجة، وهو قول الأحناف واختار شيخ الإسلام، أنه حينئذ لا بأس أن تبيع محصول الذرة الأصفر ثم تخرج قدر زكاتك مالا وتوزعه للفقراء. لكن الجمهور على خلاف هذا، وهذا الذي نميل إليه، أنك تخرج الحب هذا للناس وهم يبيعونه في الأسواق كما تبيعه أنت، فاجعل الفقير يبيعه طالما أنه يستطيع بيعه. أما إذا عجز عن هذا وقامت الحاجة لهذا أو باع ناس المحصول ويستفتوننا الآن فنقول لا حرج أن يخرج هذا القدر إن عجز أن يأتي بالبديل ويخرجه الفقير، وإلا فقول الجمهور حتى لو باع المحصول يأتي بالحب بالأرز أو الذرة أو البر ويعطيه للفقير، يشتري حبا ويعطيه للفقير وهذا الأسلم. لكن إن عجز بكل حال فلا بأس أن يخرج القيمة على قول من يرى إخراج ذلك للحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمنهور من الأخ حازم يقول: ورد في القرآن الكريم أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل ورد ما يدل على أن السيئات تذهب الحسنات؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فهل بعض السيئات يحبط من الحسنات بقدره أم لا؟ معلوم أن سيئات الشرك تحبط العمل، هذا لا إشكال في ذلك بين العلماء، لكنهم اختلفوا في السيئات دون الكفر هل تحبط العمل أم لا. وقد ذكر شيخ الإسلام القولين وقال رحمه الله: فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ قال شيخ الإسلام: فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره ومنهم من يثبته، والراجح كما رجح شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن رجب وعليه كثير من أهل العلم أنه فعلا قد تحبط بعض السيئات بعض الحسنات. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فدل هذا على أن المن والأذى وليس هذا كفرا يحبط ثواب الصدقة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من ترك صلاة العصر حبط عمله، ومعلوم أنه لا يصبح ذلك كافرا. وقد ذكر الزهري في قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، قال: الكبائر. وقال ابن القيم رحمه الله: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. وقال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: والآثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها. فهذا الراجح من قولي أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم أنس تسأل سؤالا حاصله: زوجي يعمل بالمملكة والقانون السعودي يمنع غير السعوديين من مباشرة الاستثمار أو تملك المحلات داخل الدولة السعودية، فهل يجوز لزوجي أن يتفق مع رجل سعودي في إنشاء مشروع هناك فيجعل الأوراق والمحل باسمه وزوجي هو الذي يملك المشروع في الحقيقة ويأخذ هذا السعودي نسبة من المال مقابل هذا التستر، فهل هذا من معصية ولي الأمر هناك، وهل المال الناتج حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين. إذا خلف زوجك الأنظمة هناك فلا يحل له هذا العمل ولا هذا الكسب، ويكون الكسب محرما لأنه ترتب على عمل محرم، فلا بد أن يكون عمل زوجك موافقا للأنظمة هناك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مصطفى يقول: هل لابد من حفظ المتون العلمية كما هي بلا تقديم ولا تأخير، أم أن التغيير اليسير الذي لا يغير المعنى لا يضر؟
الحمد لله رب العالمين، لا يضر هذا إن شاء الله. ذكر حديث النبي بالمعنى إذا صدر من عالم به لا يضر، وعلى هذا جماهير أهل العلم، فكيف بالمتن العلمي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المنوفية من الأخ شريف. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم زكاة الذرة الذي يدرس أخضرا، هل العبرة بنبات الحب أم بنضج الحب ويبسه؟
الحمد لله رب العالمين، العبرة بنضج الحب ويبسه وليس بإخراجه، ولو تم الحب في الكوز فالعبرة باشتداده، تجب الزكاة إذا اشتد الحب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ شريف يقول: رجل وزع تركته من بيت فكتبه لأحد أولاده بعد أن قال لهذا الولد ادفع حق أخواتك، وقال له سأدفع حق الزوجة بأن تذهب للعمرة. فلما مات الرجل قيل لهذا الولد ما فعل غير مشروع، والسؤال هو هل ما أخذته الزوجة في العمرة يكمل عليه بسعر اليوم أم ما أخذته لم يحسب ويعد هبة؟
الحمد لله رب العالمين، إن أعطى الوالد البيت لولده وقال أعطي الأخوات حقوقهن وفصل البيت وقدر ثمنه وصار معلوما للبنت كذا وكذا، فصار هذا المال في ذمة هذا الأخ وعليه، فلا يلزم بسوى ذلك، ويكون ما أخذته الزوجة إذا كان حقها معلوما لها مثلا 10,000، لها 10,000، إن أخذت 10,000 من الولد فلا إشكال، وإن كان الزوج قد جعل حقها عمرة، قد جعل حقها عمرة وهو يساوي حقها فعلا، يساوي حقها فعلا وهي راضية بهذا، فلا إشكال في هذا. لكن إن جعل حقها عمرة وكان حقها أكثر من العمرة، أي مما تكلف الزوج في العمرة، فإن تكلفت مثلا 10,000 وهي لها 20، وجب أن تأخذ باقي حقها. أما إذا كان هذا يساوي حقها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم. وطبعا مسألة سعر اليوم أو كذا، نقول لابد أن يقدر الحق يومها، أي يوم أن قال الأب البيت بكذا وكذا، وحق كل بنت كذا، وحق الولد كذا، وحق الزوجة كذا. إن قدر يومها فلها على حسب ما قدر يومها، إن قدر يومها فلها على حسب ما قدر يومها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول لماذا لا تبدأ شيخنا الإجابة بعد الحمد لله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الأمر في ذلك واسع، والنص قد جاء بالحمد ولا يلزم الصلاة، لكن لا بأس بها أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو تقول الحمد لله، أو نكتفي بالحمد لله في أول سؤال، لكن نحن نكرر الحمد في كل سؤال على اعتبار ما ننزله على الموقع، باعتبار أن كل سؤال ينفصل عن الآخر، فأردنا أن نبدأ الجواب بالحمد للحديث، وإن كان فيه ضعف لكن العلماء يقولون بدلالته، فكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول رجل يعطي دروسا خصوصية ويعلم أن مال والد أحد الطلاب حرام، فما حكم أخذ الأجرة من هذا الوالد على هذه الدروس والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج، لأنك تأخذ هذه الأموال مقابل عمل مشروع، ولا عليك أن يكون كسب ولي أمر الطالب حراما أو حلالا، لا عليك من هذا، طالما أن الأجر قد انتقل إليك على وجه مشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ تيمور من روسيا، يقول هل النية تعد من قول القلب أم من عمله؟
الحمد لله رب العالمين، هي من عمل القلب، وقول القلب إقراره وتصديقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول أحد الإخوة اشترك مع رجل كافر لأداء عمل واحد عند رجل ثالث، وصاحب العمل حدد لهما أجرة معينة مقابل هذا العمل، ولكن هذا العمل لم ينتهي على الوجه المتفق عليه لكون هذا الكافر يشرب الخمر، فدفع لهما صاحب العمل أجرة أقل بسبب تقصير هذا الرجل، فهل يحق للأخ أن يأخذ الأجرة كلها لأن هذا الشريك له في العمل هو المتسبب في تقليل هذه الأجرة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني ما معنى شرب خمرا؟ شرب خمرا فلم يعمل وحصل سكر، فحينئذ إذا تسبب ذلك في قلة الأجرة أخذ الأجرة من عمل لا من لم يعمل بسبب سكره، لكن إذا كان يعمل ويشرب الخمر لكنه يعمل فيعطى من الأجرة على قدر عمله، لكن إذا لم يكن عمل مطلقا فيأخذ الأجر من عمل. المهم أن من عمل أخذ الأجرة ومن لم يعمل ليس له أجرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول: ذكر عنكم أنكم لا تحضرون الدفن في المقابر غير الشرعية، فما الحيلة مع وقوع هذه المخالفات؟
الحمد لله رب العالمين، كنا نحضرها وننبه الناس في بعض الأحيان على المخالفة في بناء هذه المقابر على سطح الأرض، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد نهى عن البناء، ولكن بدا لي اجتهادا مني بعد ذلك أن هذا منكر، وأن هذا المنكر إن لم نقف على إزالته فلا ينبغي أن نقف ونشهد دفنا يدخل الناس الرجل فيه إلى مقبرة مبنية فوق سطح الأرض، وربما ناول البعض اللبنات، وربما ساعدوا في كذا، وربما وننتظر حتى يفرغ الناس من سد باب المقبرة سدا غير شرعي، وقد أنكرنا كثيرا ولم يستجب لنا في هذا، فإذا ما استجاب لنا الناس فلنشاركهم في هذه المعصية، لكن نشهد الجنازة، نصلي عليها، ندعو للميت، هذا القدر قدر المشروع. أما أن نقف وننظر إلى هذه المخالفة والناس لا يستجيبون لنا في النصيحة فإنه يتعين علينا أن نزول، فمن أنكر ولم يستجب له زال عن مكان المنكر. ولا شك أن بناء هذه المقابر على الأرض منكر عظيم، فإن النبي قد نهى عن البناء ونهى عن الكتابة ونهى عن التجصيص وغير ذلك، وهذا الميت إنما يرمونه رميا ولا يجعلونه في باطن الأرض، فلا أقل أن ننكر بعدم الحضور إلى هذه المقابر المخالفة للسنة، ونكتفي على القدر المشروع فقط من الصلاة عليه والدعاء له وشهود الجنازة حتى نصل إلى مكان المخالفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي صفية، يقول: أنا الآن في مصر لطلب العلم، وأبي وأمي في روسيا وهما بصحة متوسطة ويعملان الآن، وقد اتصل بي وطلب مني المساعدة لسداد دين عليهما، فهل أقطع الطلب وأذهب إليهما في روسيا للعمل لسداد الدين، أم أبقى في الطلب هنا ثم أعمل وأرسل إليهما المال، ثم بين بعد ذلك في موضع آخر بأن هذا الدين بسبب التعامل بالربا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا انصح لهما ألا يتعامل بالربا، ثانيا إذا توقف عن التعامل بالربا فساعدهما في السداد، ولا يلزم أن تعود إليهما طالما أنهما يكفيان أنفسيهما ولا يحتاجان إليك، فاطلب أنت العلم وأرسل إلى الأبوين مالا لسداد الدين، ولا يلزم أن تذهب إليهما، لكن عليك بالنصح لهما ألا يتعاملا بالربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: تزوج أحد الإخوة بامرأة بحضور شاهدين ولم يحضر الولي، ولكن قبل النكاح سمح له الولي بالزواج منها، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يجوز له الزواج منها إذا كان قد طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا؟
الحمد لله رب العالمين. عندنا مسألتان: المسألة الأولى حكم النكاح بلا ولي ثم سماح الولي بعد هذا، نقول لا يجوز نكاح بلا ولي، والنكاح بلا ولي نكاح فاسد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وعليه فلا يصح هذا، سواء كانت المرأة بكرا أم فيبا، فإن جاء الولي فعقد بعد ذلك صح، قال: زوجتك ابنتي، قال: قبلت. أما أن يسمح بهذه الصيغة فما صنع شيئا، لكن إن سمح فليكن هناك الإيجاب والقبول، زوجتك ابنتي، قبلت. طيب، المسألة الثانية: إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي ثم طلقها وبت طلاقها طلقة بعد طلقة حتى صار ثلاثا، ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك، فهل يحسب هذا الطلاق أم لا؟ هنا قاعدة يا إخوان انتبهوا إليها، ذكرها العلماء، وهي أنه إذا اختلف العلماء في صحة نكاح ترتب على ذلك الطلاق وصح الطلاق. إذا كان الزوج يعتقد صحة النكاح صح الطلاق وعليه، حتى مع أني أرى أنه نكاح فاسد ويرى العلماء جماهير أن هذا نكاح فاسد، إلا أن الطلاق يترتب عليه لأن الزوج يعتقد أنه صحيح وعليه يصح الطلاق حينئذ. وإنما اختلفوا فيما إذا كان الزوج لا يعتقد صحة النكاح، فمثلا أنا أرى أن هذا نكاح فاسد ومع ذلك تزوجت بلا ولي، فهل يترتب على ذلك صحة الطلاق أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال يترتب على ذلك صحة الطلاق، ومنهم من قال لا، بل الطلاق لم يصادف محلا. والأقرب أنه يترتب على ذلك صحة الطلاق أيضا، لأن هذا وإن كان يعتقد أن النكاح لا يصح، إلا أن من العلماء من اعتقد صحته فيدخل في القاعدة الكلية، وهي أن ما اختلف فيه العلماء ترتب عليه صحة الطلاق وعليه. فنقول لهذا الرجل إن كنت قد تزوجتها بلا ولي ولم يقع عقد من الوالد لك وطلقتها طلاقا بائنا، فلا يصح لك أن تعقد عليها عقدا آخر حتى تنكح زوجا غيرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يسأل سؤالا طويلا حاصله: ما حكم الرياضة القتالية القائمة على بذل القمار من الجماهير مع كشف المتقاتلين للعورة أمام هذه الجماهير من رجال ونساء، مع ما في هذه الرياضة من ضرب للوجه واختلاط بين الرجال والنساء؟
يكفي هذه لا تجوز. واحدة من هذه الأشياء التي ذكرتها كفيل بأن يحرمها، فكيف باجتماعها؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل التطاول في البنيان محرم ومذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان؟
الحمد لله رب العالمين. هنا قاعدة مهمة، ألا وهي ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة لا يلزم منه القول بالحل أو الحرمة إلا بما دلت عليه الأدلة الأخرى. فمجرد ذكر أمارة لا نأخذ من ذلك أن هذا الشيء محرم أو أن هذا الشيء مباح، إلا إذا نظرنا إلى النصوص. وعليه فالتطاول في البنيان قد ذكره النبي من الأمارات، وأنه يقع من الحفاة العراة الرعاء، فهل يكون محرما أم لا؟ من العلماء من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالإباحة. والصحيح أنه إن كان على وجه العجب والتطور على الناس فهذا حرام، وإن كان على وجه عدم الحاجة فهذا مكروه، وإن كان مع الحاجة فهذا جائز. فإن الإنسان قد يبني 20 دورا ليسكن أبناء وأولاده، أو يؤجر للناس فيقتات من وراء هذا. فمجرد التطاول في البنيان في حد ذاته مباح، إلا إذا قصد به العجب أو كان لغير حاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ عيسى، يقول: إذا كان حاكم في بلد غالب أهلها على الإسلام ولكنه ينطق بكلمات كفرية كقوله: نحن نعبد أرواح آبائنا، مع اعترافه بأن القرآن جاء بالأمر بعبادة الله فقط، فهل علينا أن نكفره بقلوبنا ولكن لا ننشر هذا حتى لا يخرج عليه من غير ضوابط وينتشر الفساد؟
الحمد لله رب العالمين. أعطيكم أيضا قاعدة: الحاكم إذا ثبت إسلامه فلا يزول عن هذا الإسلام إلا بيقين. وعليه فإذا نطق الحاكم بقولة كفرية أو فعل فعلا كفريا، فإنه لا يكون كافرا بذلك إلا إذا أقيمت عليه الحجة. فإن قامت الحجة فتوافرت الشروط وانتفأت الموانع حكم عليه بالكفر. أما إذا لم تقم عليه الحجة حتى ولو قال القول الكفرية فلا ينبغي أن نكفره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ جمال، يقول: عبارة أخاطب الإسلام فيك هل تصح من ناحية المعنى أم فيها محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يظهر لي فيها شيء. والمعنى أخاطب الإسلام فيك أي أخاطبك بموجب الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فحينما أخاطب فيك الإسلام أخاطب في المرأة حياءها وكذا، فهذا لا إشكال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ جمال، يقول: حديث لم يعملوا خيرا قط، وحديث البطاقة، وحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب إلى آخره، هل يصح الاستدلال بهذه الأحاديث الثلاثة على أن آخر الذين يخرجون من النار معهم فقط أعمال القلوب، وما تفسير السلف لهذه الأحاديث؟
الحمد لله رب العالمين، السلف عندهم محكم ألا وهو الإيمان قول وعمل، فمن لم يأتي بالقول، قول اللسان مع القدرة على ذلك أو قول القلب، كان كافرا، ومن لم يأتي بالعمل، عمل القلب وعمل الجوارح في أصله، كان كافرا، لأنه ترك ركن الإيمان. على هذا إجماع السلف، كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى هذا، فقال: الإجماع أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، وذكر هذا الإجماع الأجر في الشريعة، وذكره ابن بطة وغير ذلك من العلماء. أما هذه الأحاديث فلا دليل فيها. أما حديث يدرس الإسلام، حديث حذيفة، فهذا في من جهل العمل، والكلام في من علمه وتركه لا من جهله. فهؤلاء أتوا بالإسلام الذي يعلمونه وهو القول، أما العمل فقد جهلوه، وفي النص: حتى لا يضرم صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. فكيف تجعل من يدري حكمه حكم من لا يدري؟ فهذا من الجمع بين المتناقضين، فحكم من يدري يختلف عن حكم من لا يدري. فافهم هذا، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي صفية، يقول: وقع شجار بيني وبين أحد الإخوة في مسألة معينة في الجرح والتعديل، فلما تكلمنا ظهر أن الحق معه، فسكت لكي لا تكبر المشكلة، لكن فكرت في نفسي أن أطلب العلم وأعود للمسألة مرة أخرى، هل هذا يعد من النفاق؟
الحمد لله رب العالمين، لماذا سكت وقد ظهر الحق معه؟ إذا ظهر الحق معه قل: سمعنا وأطعنا، واستجب وأعلن هذا. وكيف تكون مشكلة وتكبر مشكلة وقد ظهر الحق؟ أما إذا سكت أنت ولم يظهر لك حق وأردت أن تتعلم المسألة فهذه مسألة أخرى. أما إذا ظهر لك الحق في المجلس وكان الحق مع خصمك وجب أن تنقاد لذلك، فإن وقع منك خلاف هذا فاستغفر الله وتب إلى الله عز وجل وأعلن قبول هذا الحق للناس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هل الإسلام الذي جاء في الحديث هو الإسلام العام أم الخاص؟
الحمد لله رب العالمين، بل الإسلام الخاص. حديث ابن عمر الصحيحين: بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذا الإسلام الخاص، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، فهذا هو الإسلام الخاص والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.